دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أمخى علي السدولا. دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أمخى علي السدولا. نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول.
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، العباد في سيرهم في هذه الحياة لهم مطالب، وهناك مطالب نفيسة وهناك مطالب خسيسة، ويجب على كل عبد أن ينظر في نفسه ما هي مطالبه، وفي أي الجانبين، هل هو ممن يطلب الطلب الخسيس أم هو ممن يطلب الطلب النفيس. فإن غالب الأمة وقعت في الغثائية بسبب أن معظم الطلبات ومعظم المنافسات على الطلب الخسيس. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المطالب الخسيسة تبيد الأمة وتزيل أثرها وتأتي على الأخضر واليابس. فقد روى الإمام أبو داود وأحمد عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. بل أنتم يومئذ كثير، فإن الكثرة إذا اجتمعت على الطلب الخسيس اجتست من أصلها. كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم. ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. والوهن هو الضعف، فتصبح النفس تواقة إلى الدون، لا تستشرف إلى الأعلى، غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، لأن مطلبكم خسيس. ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، وهما ضدان متلازمان. إذا وقع حب الدنيا في قلب عبد لا بد أن يكره الموت، ولا بد أن يستصعب ويستثقل ما يقربه للموت. ولذلك المطالب النفيسة أعلى عند العقلاء من المطالب الخسيسة. ولو تأملنا ونظرنا في المطالب النفيسة نرى أن فيها من التفاوت، وفيها من العلو كما بين السماء والأرض. فذكر الذهبي في السير أن أربعة جلسوا في الحرم: عبد الله ومصعب وعروة بن الزبير. عبد الله ومصعب وعروة بن الزبير، ورابعهم عبد الله بن عمر. فقالوا جميعا: تمنوا. فقال ابن الزبير عبد الله، قال: أتمنى الخلافة. وقال مصعب: أتمنى إمرة العراق. وقال عروة: أتمنى أن يؤخذ عني الفقه. فقال ابن عمر: وأما أنا أتمنى أن يغفر الله لي. فأصبح عبد الله بن الزبير أميرا للمؤمنين، وأصبح مصعب بن الزبير أميرا للعراق، وتزوج بسكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة. وأما عروة فصار فقيه العراق. قال الذهبي: ونجزم أن الله عز وجل قد قبل دعوة ابن عمر فغفر له وأدخله الجنة. نعم، لقد تعلم ابن عمر صاحب الطلب النفيس، صاحب العلو، تعلم العلو من نبينا صلى الله عليه وسلم. إن المطالب النفيسة تعلو بقدر تحديد الهدف وبلوغ الغاية. لو نظرنا إلى حال غالب العباد، لو سألنا هذه الجموع: ما هي مطالبك؟ ماذا تريد؟ ما هو همك؟ ما الذي يشغلك؟ لو وجدنا هذا همه تربية الأولاد، السعي على الأولاد، السعي على الزوجة، مطالب عديدة شغلته وغلبت على عقلي وفكري وكلها مطلوبة. فإن سألت عن أهم المطالب وأعلاها وجدت مطالبه كما ترى دون. فإن قلت له: ماذا تحمل من هم الإسلام؟ ماذا يشغلك عن الدين؟ فيما تفكر وأنت تسير إلى ربك تبارك وتعالى؟ وبعد لحظات ستلقاه. ماذا تجيب ربك حينما يسألك: ماذا قدمت؟ ماذا قدرت؟ ماذا قربت؟ ما هي طاعاتك؟ ما هي طموحاتك؟ ترى أنك صفر. بل نرى أن غالب الناس حينما يسأل هذا السؤال، حينما تسأله: ما هو هم الدين في قلبك؟ ما هو هم السير إلى الله في قلبك؟ يجيب جواب أهل القبور: ها، لم يتوقع هذا السؤال، ها هن ها، لا يدري. هذا غالب الناس. ومن ثم الأمة في انتكاس وتدهور مستمر على مستوى الأفراد والجماعات. ابن عمر لما بلغه أن هؤلاء تمنوا ودعوا في منافسة شريفة، وكل أراد خدمة الدين، كانت منافسة ابن عمر أعلى وأشرف. تمنى الجنة، نعم هناك من تمنى الإمارة والخلافة أعلى من الإمارة، وهناك من تمنى العلم والفقه، والعلم والفقه أعلى وأشرف من الخلافة والإمارة، ولكن الفقه والعلم غاية، وسيلة وليس غاية. فتمنى ابن عمر الغاية، الجنة. ولذلك من كانت همته نفيسة طلب الغاية وسعى لها وبذل جميع السبل حتى يصل إليها. النبي صلى الله عليه وسلم نفست غايته وعظمت هذه المنافسة حتى تصدر هو الأنبياء جميعا، فهو صلى الله عليه وسلم على رأس جميع الأنبياء. فلما حدد الهدف ما تنازل ولا ساوم على أمره الذي سار عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يساوم في مكة، يأتيه عتبة بن ربيعة فيحادثه ويعرض عليه أمورا، يقول يا محمد بلغنا أنك تقول كذا وكذا وكذا، فما جئت بأمر أشأم من أمرك على قومك، وإني مخاطبك وجئتك من عند قومك، إن أردت مالا أعطيناك، وإن أردت سؤددا سودناك، وإن أردت ملكا فقد أجمعنا أمرنا ألا نصدر أمرا دونك، فأنت الرئيس وأنت الحاكم بلا منازعة، وإن كان الذي بك ريئا من الجن مس طلبنا لك الطب وعالجناك. فلما فرغ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد؟ ثم حدد له الهدف، قرأ عليه سورة فصلت كاملة. عباد الله، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليحدد هدفه أمام قريش. يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني قصي، يا بني هاشم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا هو الهدف الذي دعا إليه لما اجتمعوا جميعا ورأوا محبة عمه له، رأوا محبة أبا طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إليه وقالوا يا ابن الأخ أو يا ابن العم، إن ابن أخيك جاءنا بأمر مشين قد استنكرناه جميعا بما فيهم العم، فاعرض عليه أمرا أن يدع ما هو عليه وله ما شاء. فجاء عمه إليه أبو طالب وقال يا ابن أخي إن قومي عرضوا عليك أمرا، وهو نفس العرض الذي عرضه عتبة بن ربيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم والله الذي لا إله غيره ما أنا بقادر على تارك هذا الأمر إلا كما يقدرهم على إتيان شعلة من الشمس فيضيئوا بها. والحديث حسن، تحديد الهدف يجعل العبد يعبر جميع الصعاب مقابل هذا الهدف إذا كان نفيسا. كلما عظم الهدف في قلبك كلما عظمت تضحيتك وبذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأهل، ترك الديار، غادر قومه وعشيرته، غادر الربوع التي تربى فيها وشم رحيقها إلى أرض خلاف الأرض بل دون الأرض. لما ودع مكة يقول لها: والله إنك لمن أحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. وينطلق إلى هدفه، إلى ما أراد، إلى ما حدد. أيها الحبيب، حدد هدفك. ماذا تريد؟ ما هي مطالبك؟ مطالبك أن تأكل وتشرب وتنام وتستريح؟ أتظن أن هذه عيشة؟ انظروا كم هجم الموت على أقوام فأزالهم من النعيم وأذاقهم الغصص. انظروا لحال أقوام كم تمتعوا بكل لذيذ في هذه الحياة وأذاقهم الغصص. هذه ليست حياة. الحياة الحقيقية أن تحدد الهدف النبيل، الهدف النفيس، أن تسعى في طلب مرضاة الله عز وجل والجنة. خيثمة بن الحارث يرسل ولده، يقول: بلغني، وهما من الأنصار، يقول لولدي سعيد: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه جمع، فالحق بهم واستطلع الخبر. فما هي إلا لحظات حتى يعود سعيد إلى أبيه خيثمة ويقول: يا أبتي، الأمر جلل، ائتني سيفي ورمحي وفرسي. فقال: ما الذي حدث؟ قال: أظن أن قريش ستغير على محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا يقف خيثمة أمام ولده سعيد في منافسة شريفة، فيقول: يا بني، دعني أنا أذهب وكن أنت مع النساء، ائثرني بهذا الأمر فإني أريد الجنة. قال سعيد: والله يا أبتي، لو كان شيئا غيرها لتركتها لك، ولكنها الجنة. فخرج سعيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن بارز مع قريش فقتل شهيدا في يوم بدر. بعد أيام قلائل رأى أبوه خيثمة رؤيا، رأى ولده سعيد يمرح في ظلال الجنة، فقال له: يا أبتي، إن الجنة طيبة حلوة خضرة، فالحق بنا. هكذا كانوا يسمون، وهكذا كانوا يطلبون، وهكذا كانوا يريدون: الجنة حلوة خضرة، فالحق بنا. فذهب خيثمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رأيت كذا وكذا، فإن رزقك الله عز وجل موطنا آخر فلا تحرمني الجنة. فكان يوم أحد ومات شهيدا رضي الله عنه ولحق بولده. مطالب نفيسة عند هؤلاء القوم، ومن ثم أعلى الله قدرهم ورفع الله شأنهم. نسمع حال هؤلاء في زمانهم كان فيهم من الخسة والنذالة ما نسمع عنهم أيضا، ولكن نسمع بصور الذم لا بصور المدح، الذي يتنافس في سبيل الوصول إلى الجنة يذكره الله عز وجل، يعظم الله عز وجل قدره، تظل ذكراه باقية إلى قيام الساعة. أنس بن النضر رجل بلغ 70 من العمر، فإذا هو في يوم أحد يشم رائحة الجنة، يقول لسعد بن معاذ: وهل ريح الجنة؟ إني لأجد ريح الجنة دون أحد. قال سعد: فما استطعت أن أصنع ما صنع. قاتل حتى قتل، وجد به أكثر من 80 ضربة، من طعنة، من ضربة بسيف وطعنة برمح أو سهم. كانت منافسة في سبيل الآخرة، حب الدنيا وكراهية الموت، عدم تحديد الهدف. كل سيموت ولا خلاف على هذا، وما بعد الموت غالب الخلق يعلمون من أبناء هذه الأمة أنهم سيبعثون. وأنهم سيلقون الله عز وجل. وما أعد الأكثر للسؤال جوابا. ماذا عندك من جواب؟ ماذا عندك من جواب؟ الأول انقلبوا نقلة من الخسة إلى النفاسة بسرعة. من سمع عن عمر، عن عمر بن الخطاب الذي كان حربا على الإسلام والمسلمين، قعد لهم كل مرصد، ما من سبيل فيه صد عن الله عز وجل إلا وصد. حينما تحول إلى الإسلام كان هو الفاروق، همم علت، نفوس صفت، فعلى وأعلى الله عز وجل شأنه، بشر بالجنة وهو يدب على هذه الأرض. من سمع بخالد، بخالد بن الوليد الذي دوخ المسلمين وهزمهم بعد نصر في يوم أحد، وقتل من الصحابة 70 من خيار الصحابة، دخل الإسلام، تغير حاله، تغير حاله، غاب 2 كاملين في أيام الردة، ما استمتع براحة حتى رد الديار إلى الإسلام. هكذا كان. من سمع بمصعب الشاب الثري الذي كان يتقلب بين الغواني وشرب الخمر، الذي كان يتسكع في الطرقات حلة في الصباح وحلة في المساء، انقلب حاله، صار من خيرة الصحابة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخيرة التي بعثه بها إلى الأوس والخزرج ليدعوهم إلى الإسلام. همم علت، عرفت أين تسير، أين الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، نعم قد يتنافس الأخيار في الخير، ولكن من الذي يعرف خير الخير وأفضل الخير؟ ومن الذي لا يعيقه عن سيره إلى الله عز وجل عائق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى بأعظم دليل، يبتلى في آل بيته، يتكلم المنافقون بفرية عظيمة تكاد السماوات والأرض أن تتصدع منه، ويظل يعاني الأمر قرابة شهر كامل، فيأتيه علي رضي الله عنه ويقول: يا رسول الله، لا يهمنك هذا الأمر، النساء سواها كثير، لا يعيقك عن سيرك عائق، حتى ولو كانت عائشة رضي الله عنها أحب النساء إليك. وهذا هو المطلوب الموجود، أن العبد لا يعيق عن سيره إلى الله عز وجل معوض، متى؟ إن حدد الهدف وجعل لنفسه أولويات. أيها الحبيب، هناك مطالب نفيسة، ولكن ما هو السبيل؟ ما هو الطريق؟ كيف يسير العبد إلى الله عز وجل من أخسر الطرق؟ جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فخط خطا مستقيما، ثم جعل خطوطا عراض، ثم قال: هذا سبيل الله. ثم نظر إلى الخطوط العراض وقال: وهذه السبل، ما من سبيل إلا عليه شيطان. اعلم أن الشيطان قد يجرك من الأفضل إلى المفضول، ويكون قد نجح معك، فحدد، حدد سيرك إلى ربك، ما هي أخسر الطرق؟ قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لقد تبوأ الصحابة رضي الله عنهم منزلا مرتفعا عال بسبب علو همتهم وبسبب شهوة صدارتهم وبلوغهم إلى الله عز وجل من أسرع الطرق، ولذلك نالوا الخير ومكن الله عز وجل لهم في زمن ضئيل بسيط. الهدف الذي كان عند هؤلاء الجنة، كانوا يطلبون رضا الله عز وجل فساروا إلى الله تبارك وتعالى وما تعثروا قط. انظروا إلى منافساتهم، ما تنافسوا في الدنيا قط. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيقول: من يجهز جيش العسرة، وهو معي في الجنة، فيسرع عثمان فيجهزها بأحمالها وأقتابها كاملة. يأتي مرة أخرى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما، وكانت عند يهودي، وهو معي في الجنة، فيسرع عثمان فيتحيل ويشتري البئر من هذا اليهودي. كانت المنافسة في الخير، في الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يرى في يوم أحد شبابا ما بلغوا سن البلوغ بعد، خرجوا حينما سمعوا أن قريش قادمة إلى أرض الإسلام إلى المدينة، فخرجوا جميعا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خطرا دائما على هؤلاء الشباب، فأراد أن يردهم إلى المدينة، فتنافسوا فيما بينهم حتى يكن لهم السبق في المشاركة في هذا. لما ردهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء سمرة ابن جندب وقال: يا رسول الله أجزني فإني رامي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرني. فصوب له هدفا فرمه فأصابه فأجازه. جاء آخر وقال: يا رسول الله إني أسرع رافع، رافع ابن خديج، وسمر بن جندب هو الذي جاء فقال: يا رسول الله إني أسرع، فتصارع فغلب سمر رافع وطرحه أرضا، فأجازهما النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن عوف: بينما أنا في غزوة بدر إذا بغلامين دون البلوغ، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، أتمنى أن أكون بين أضلع واحد منهما. فسأله عن أبي جهل فأشار إليهما فقام فقتلا. قال أحدهما: قال فجاء عكرمة بن أبي جهل فضربني على عاتقي فقطع يدي وبقيت في جلده. قال فما زلت أقاتل طيلة اليوم وهي تعوقني. قال فلما كان آخر النهار وضعتها تحت قدمي فقطعتها وألقيت بها ثم أتممت المعركة. أيها الأحباب، الأمة تنقص من أطرافها بسبب ضعف الهمم، بسبب أن الهمم خسيسة، سقطت الخلافة، وكان الناس لا يتخيلون أن تسقط. ثم سقطت دويلات الإسلام دويلة دويلة، ما كان أحد يتخيل أو يتصور أن تسقط هذه الدويلات. سقطت الأندلس، ثم فلسطين، ثم البوسنة والهرسك، ثم الشيشان، ثم أفغانستان، ثم العراق، وهكذا تنقص الأرض من أيدي أبناء الإسلام من أطرافها حتى وصل إلى القلب. ولذلك الهمم تحتاج إلى تفكير. يذكر لنا التاريخ أن إسماعيل باشا، أو أن الخديوي إسماعيل، كان في عهده هو حاكما لمصر والسودان، وكانت مصر والسودان دولة واحدة، فوقع غزو من قبل الحبشة على مصر عند السودان، فوقعوا فيهم مقتلة عظيمة، وألحقوا بالمصريين هزائم شنيعة، حتى أن الخديوي إسماعيل خاف من الغزو أن يصل إلى مصر، فأشار على شريف باشا وزيره وقال: ماذا نفعل؟ فقال: أيها الإمام، أرى أن نرسل إلى علماء الأزهر فيقرأوا صحيح البخاري، عسى أن يفرج الله عنا ما نحن فيه. فقال: اذهب وأخبرهم أن يجتمعوا من الفجر إلى العشاء ما بين الصلوات يقرؤون صحيح البخاري. فذهب شريف باشا ثم أخبر هؤلاء العلماء بقراءة صحيح البخاري، وبدأت القراءة أياما والهزائم متلاحقة متتالية، حتى قتل من السودان جمعا غفيرا. فتغيظ الخديوي إسماعيل وذهب بنفسه إلى علماء الأزهر ووقف على رؤوسهم وقال لهم: إما هذا ليس بصحيح البخاري، وإما أنتم علماء سوء. فقام أحدهم وقال: يا إسماعيل، العيب فيك لا فينا، العيب فيك لا فينا، فقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقاب من عنده. فخجل الخديوي وسكت، ثم انصرف فقال العلماء: ما الذي فعلت؟ أتخاطب الخديوي بهذه الطريقة؟ فإذا بالخديوي يذهب إلى مكتبه ويرسل إليه رسولا، فذهب هذا العالم ودخل على الخديوي إسماعيل وقال له: لما خاطبتني بهذا؟ أحقا مني أنا؟ قال: نعم، فأنت المسؤول. في المكان الفلاني يوجد أماكن للزنا، في المكان الفلاني يوجد أماكن لشرب الخمر، في المكان الفلاني يقع كذا وكذا وكذا من المحرمات، وأنت المسؤول عنها. فقال الخديوي إسماعيل: إن وجدنا هذا الأمر ممن كان قبلها. فقال: أنت ممن يقول إن وجدنا آباءنا على أمة؟ فخجل الخديوي وقال: انصرف. علماء صدوا هذا العالم أن قام أمام هذا الخديوي حتى ينصحه ويذكره بالله، فما كان من الخديوي إلا أن أمر بغلق الحانات وبغلق أي صور من صور الفساد، حتى هزم المصريون الأحباش. وهذا الأمر يذكرني بأمر آخر، وهو أن الخديوي إسماعيل أراد أن يصنع قانونا تشريعيا بكلمات بسيطة من الشريعة الإسلامية يحكم بها العباد، فأرسل إلى علماء الأزهر وقال: اجتمعوا جميعا. وكان في الأزهر مذاهب أربعة: المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، فاجتمعوا فيما بينكم وأخرجوا لي كلاما بسيطا، قوانين 1، 2، 3، 4، 5 هكذا نحكم به الناس بلا خلاف. فاجتمعوا جميعا على ألا يجتمعوا. قال الأحناف: نحن الأكثر والغالب. وقالت المالكية: نحن الأتقن والأضبط. وقالت الحنابلة: نحن كذا وكذا. واختلفوا فيما بينهم، وانتظر الخديوي إسماعيل أن يأتوا بأمر، فقيل له: قد اختلفوا ولم يتفقوا. فكان أول أمر شؤم على هذه البلاد أن أخذ الخديوي إسماعيل القانون الفرنسي وحكم به البلاد إلى هذه الساعة. تحديد الهدف، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ تريد عرضا من الدنيا؟ والله الذي لا إله غيره، إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض. أبسط يدك على ما شئت من الدنيا، ترى أن فاجرا أو كافرا سبقك إليه. وتقرب إلى الله عز وجل بأدنى طاعة، لن ترى معك أنيس أو جليس. فانظروا إلى حال غالب العباد، كيف تركوا النفيس وأقبلوا على الخسيس. بل نرى الأمور قد تتغير، فنرى الخسيس يسخر من النفيس، تنقلب الأمور. وفي الحديث إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. تنقلب الأمور حينما ترى الخسيس قد علا وفشى وكثر، وترى النفيس بضاعة نادرة غير مطلوبة عند الناس. الكل يحب الغشاش الكذاب المنافق المرائي، ويكون له الصدارة والمكان عند الناس. أما النفيس لا مكان له ولا وجود له، فهو منزوين بين الجذر، لا مكان له بين هؤلاء. الأمور تنقلب عند هؤلاء وينطق فيهم الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه. انظروا إلى الخسة التي بلغت عند غالب الناس حينما يتغير الحال. الرجل التافه يتكلم في أمر العام ويسمع. ترى أقواما يتكلمون بتافه من القول، ويسطر كلامهم كأنه قرآن، كأنه قرآن أو سنة والعياذ بالله، بسبب الخسة التي بلغت عند غالب المسلمين إلا ما رحم ربي. فأيها الحبيب، العلة الداء هو عدم تحديدك لهدفك. نرى أن أهل الدنيا حينما حدد بعضهم الهدف في أمر ما لابد أن يصل إليه، من ملك أو مال أو جاه أو منافسة لابد أن يصل. سمعت منذ فترة أن هناك بعض المعترضين على أن هناك فريق مصري في كرة القدم قد هزم في بعض البلاد، فقامت الدنيا ولم تقعد، وعقدت الجلسات والاهتمامات في كيفية إصلاح هذا الفريق الكروي حتى نعلي من شأنه ومن قدره. وصلنا إلى حد من التفاهة لا يتخيله عاقل. ترى اللعب الذي هو معلوم ومعروف للصغار يتحول إلى فكر، إلى منهج عند الكبار. يعني منذ فترة ليست بالبعيدة إن رأيت رجلا يلعب بالكرة يعني من خوارم المروءة. رأينا الآن هذا اللعب وهذا العبث وهذا الضحك وصل إلى مراحل الكبار، الكبار بسبب الهمم الخسيسة التي نالها كثير من الناس. أيها الحبيب، ما أحوجنا إلى التغيير؟ ابدأ بنفسك، ستلقى الله عز وجل وحدك. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم من أحد إلا سيسأل يوم القيامة عن الصغير والنقير والحقير والقطبير، ستسأل عن كل شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيما ضيعت ساعات عمرك، فيما ضيعت أيامك، فيما ضيعت الشهر والعام، أين أفنيت هذا العمر؟ أفي سعي لرضا الله عز وجل؟ يزيد بن هارون الرقاشي ذهبت عيناه وكان من أجمل الناس عينا، ذهبت عيناه فقيل يا يزيد أين ذهبت عيناك الجميلتان؟ فقال رحمه الله ذهب بهما بكاء الأسحار، بكاء الأسحار، وأحتسبهما عند الواحد القهار. إن أفنيت بدنك وضيعت عمرك في طاعة الله عز وجل، سيعطيك الله عز وجل بدنا مخلد. عمرك سيكون في الجنة 33 سنة، لا يزيد أبد الدهر يوما واحدا. إن ضيعت عمرك في طاعة الله عز وجل سيعطيك الله عمرا أبد الأبد في الجنة خالدين فيها أبدا. أيها الحبيب، لا بد أن نقف مع النفس وقفة، لا بد أن تخاطب نفسك، لا بد من التغيير، لا بد أن تغير واقعك كما غير الأول. البعض يقول لا أستطيع، بل والله تستطيع. غير عمر الكافر المشرك الذي كان يصد عن سبيل الله، غير حياته بالكلية. وكذلك خالد، بل الأعجب من ذلك عكرمة بن أبي جهل وأبو سفيان. عكرمة ظل إلى آخر رمق يصد عن سبيل الله ويقتل في المسلمين، حتى في يوم فتح مكة وقف على باب من أبواب مكة يحارب ويقاتل، حتى قتل جماعة من المسلمين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نذر دمه وقال: إن رأيتموه، أي عكرمة بن أبي جهل، قد تعلق بأستار الكعبة فاقتلوه. لما دخل في هذا الدين تغير تماما. كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن ويقول: كلام ربي كلام ربي، ويبكي. كان صواما قواما. في يوم اليرموك أراد أن يذهب في نحر العدو، فقيل له: يا عكرمة، إن قتلك على المؤمنين عظيم. قال: دعوني، ما منكم من أحد إلا وله طاعات وقربات، أما أنا فكنت وأبي نصد عن سبيل الله، ووالله لا أجد لي مكانا إلا الشهادة في سبيل الله عز وجل. فألقى بنفسه في نحر العدو فقاتل حتى قتل. تحديد الهدف، تغيير الوجهة، السير إلى الله عز وجل بلا تعثر هو هدفك. إن نجحت في تغيير نفسك أنت أنت، وإن بقيت في آثار شهواتك وملذاتك ورغباتك وفي هذه الهمم الخسيسة مت كالجيفة، لا أثر لك ولا ذكر لك، وذهبت مع من ذهب في مزابل التاريخ. الأمر جلل، إما جنة وإما نار. في أي الموضعين أنت؟ حدد الهدف حتى تسعى. في أي الموضعين أنت؟ حفت الجنة بالمكاره، إلقي بقلبك ونفسك في المكاره فيما أمرك ربك واجتنب عما نهاك. وحفت النار بالشهوات، إن تركت نفسك لشهوتك ونفسك الدنية هلكت وساقتك إلى النار. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر ذنوبنا وأن ييسر لنا عملا صالحا يقربنا إليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم اغفر ذنوبنا وأقل عثراتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. وأقم الصلاة.
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.